بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنواصل مستعينين بالله عز وجل في القراءة في كتاب الكبائر للإمام الذهبي رحمه الله.
وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر.
وهذا الحديث المبارك فيه فضيلة اجتناب الكبائر وفضيلة المحافظة على الفرائض، ولاحظوا الأمرين معا. الحديث فيه فضيلة اجتناب الكبائر والمحافظة على الفرائض، وأن خيرية الإنسان وفوزه وسعادته في الدنيا والآخرة لا بد فيه من الأمرين: المحافظة على الفرائض واجتناب الكبائر. ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم تحقق هذا الخير بالأمرين، قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة، وفي الحديث أيضا: ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهما ما لم تغش الكبائر، يعني ما لم يرتكب الإنسان الكبائر. فاجتمع في الحديث الأمران: فعل الفرائض والمحافظة عليها، واجتناب الكبائر والبعد عنها، وأن الخير والسعادة للإنسان إنما تتحقق بهذين الأمرين معا.
فتعين علينا الفحص عن الكبائر ما هي لكي يجتنبها المسلم.
هذا تنبيه لطيف من المصنف إلى الفائدة من معرفة الكبائر. وقد يسأل سائل: لماذا نتعلم الكبائر؟ لماذا نجلس لقراءة الكبائر؟ قد يسأل سائل: لماذا كتب أهل العلم مصنفات في الكبائر؟ والجواب على ذلك كما ذكر الإمام الذهبي رحمه الله هنا: فتعين علينا الفحص عن الكبائر، يعني عندنا نصوص كثيرة في القرآن وفي السنة في الدعوة لاجتناب الكبائر، وذكر الآثار المباركة والثمار العظيمة التي يجنيها المسلم باجتنابه للكبائر. فهذه النصوص علم المسلم بها يتعين به أن يفحص عن الكبائر، أن يفحص عن الكبائر، أي أن يكشف عنها ويبحث عنها ويعرفها. لماذا؟ ليجتنبها. فالاجتناب الذي أمرنا به في النصوص التي مضت وغيرها لا يتحقق إلا بالفحص عن الكبائر ومعرفة الكبائر. وكما قدمت، كيف يتقي من لا يدري ما يتقي؟ من لا يعرف الكبائر ومن لا يعرف المحرمات كيف يتقيها؟ فاجتناب الكبائر الذي أمرنا به لا بد فيه أولا من العلم. ولهذا قال طلق بن حبيب في تعريفه للتقوى الذي أشرت إليه، قال: تقوى الله أن تعمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله خيفة عذاب الله. قوله هنا على نور من الله يعني على علم، فيحتاج الإنسان إلى علم نافع يعرف به الكبائر، يعرف به المحرمات، يعرف به ما نهاه الله تبارك وتعالى عنه، ليتحقق له هذا الاجتناب الذي أمر به. قال: فتعين علينا الفحص عن الكبائر ما هي لكي يجتنبها المسلم، لكي يجتنبها المسلم. وهنا أنبه على فائدة عظيمة في هذا الباب، لعل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بها. الآن جمع الذهبي رحمه الله هذا المصنف الذي شاع وانتشر وقرأه خلق واستفاد منه كثيرون، كم لمصنفه رحمة الله عليه من الحسنات والآثار الطيبة بهذه الدلالة المباركة، دلالة الناس على الكبائر وتعريفهم بها وبيانه لخطورتها لاجتنابها. واستهل أيضا كتابه بدعوة لمن يقرأ بأن يرزقه الله الاجتناب. فهذا نستفيد منه فائدة أن الداعية إلى الله عز وجل والمعلم كما أنه ينبغي عليها أن ينصح نفسه بمعرفة الكبائر ليجتنبها, أن يعرف الكبائر أيضا ليحذر عباد الله عنها, خاصة أننا في زمان كثر فيه دعاة الباطل ودعاة الشهوات ودعاة المحرمات. فأمام هذه الكثرة الكاثرة من الدعوة للباطل لزم أهل الحق وطلاب العلم أن يعتنوا بهذا الباب العظيم ليحذر الناس وليبينوا خطورة هذه المعاصي وجناياتها البالغة على الإنسان وعلى المسلم في دينه ودنياه. قال فتعين علينا الفحص عن الكبائر ما هي لكي يجتنبها المسلم. وقوله الفحص, الفحص هنا أي من خلال الأدلة, أي من خلال الأدلة ومن خلال مطالعة النصوص وقراءة القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والكبائر مذكورة في القرآن ومذكورة في السنة, ولكن جهد العلماء في هذا الباب هو بالفحص عنها والبحث عنها في الأدلة, أدلة القرآن وأدلة السنة, وجمعها وتبويبها وترتيبها في مكان واحد.
فوجدنا العلماء قد اختلفوا فيها, فقيل هي سبع, واحتجوا بقوله عليه الصلاة والسلام اجتنبوا السبع الموبقات, فذكر الشرك والسحر وقتل النفس وأكل مال اليتيم وأكل الربا والتولي يوم الزحف وقذف المحصنة, متفق عليه.
من أهل العلم من قال عدد الكبائر سبع, عدد الكبائر سبع, واستندوا إلى هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات, فوصف هذه السبع بأنها موبقات أي مهلكات, وهذا دليل على أنها كبائر لوصف النبي صلى الله عليه وسلم لها بأنها موبقة أي مهلكة, مهلكة لصاحبها. فبعض العلماء أخذ من هذا الحديث أن عدد الكبائر سبع, ولكن الحديث ليس فيه حصر للكبائر بهذا العدد, ليس فيه حصر للكبائر بهذا العدد, وإنما ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم جملة من الكبائر, قد يكون المقام اقتضى التنصيص عليها لمقام السائل أو لأمر معين, أو يكون أعلم بها عليه الصلاة والسلام أولا ثم أعلم بغيرها فيما بعد, أو لغير ذلك من التعليلات التي ذكرها أهل العلم. لكن قطعا الحديث ليس حاصر للكبائر في هذا العدد لدلالة الأحاديث الأخرى الكثيرة على أمور نص في السنة على أنها من الكبائر, كما في الحديث الآخر وسيأتي عند المصنف ألا أنبئكم بأكبر الكبائر, قلنا بلى يا رسول الله, قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور. فعقوق الوالدين كبيرة, بل هو من أكبر الكبائر, وشهادة الزور كبيرة, وليس هو من هذه السبع, وقد عده النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر. فإذا القول بأن الكبائر محصورة في سبع هذا ليس عليه دليل واضح, والاستدلال بهذا الحديث غير مستقيم للأدلة الكثيرة على وجود كبائر نص في أدلة صريحة واضحة على أنها كبائر زائدة على هذا العدد المذكور في هذا الحديث.
وجاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال هي إلى السبعين أقرب منها إلى السبع.
جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال هي إلى السبعين أقرب إلى, 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 إلى السبع, وهو سئل يعني سئل بناء على هذا الحديث اجتنبوا السبع الموبقات, ففهم أن الحديث حصر الموبقات بهذه السبع. فابن عباس رضي الله عنهما سئل أهي سبع الكبائر يعني لا تتجاوز هذا العدد؟ فقال هي إلى السبعين أقرب. وجاء عنه في رواية أخرى هي إلى السبعمائة أقرب، هي إلى السبعمائة أقرب. والسبعين والسبعمائة وهذا الرقم يستعمل في اللغة، في لغة العرب للتكثير، كثيرا ما يأتي به يؤتى به للتكثير، ويكون العدد لا مفهوم له، يعني ليس مقصودا بذاته، كقوله سبحانه وتعالى إن تستغفر لهم سبعين مرة، يعني المراد ليس هذا العدد تحديدا، وإنما إن تستغفر لهم مرات كثيرة جدا لا يغفر الله لهم. فقوله إلى السبعين أقرب هذا إشارة إلى كثرتها لا إلى أيضا حصرها في هذا العدد الذي هو السبعين، أو كذلك عن الرواية الأخرى السبعمائة، فهي ليست محصورة في عدد، وإنما الذي ينبغي في هذا الباب أن ينظر في ضابط الكبيرة، وكل ما دل النص على أنه كبيرة يجتنبه ويكون على حذرا من تحقيقا لأمر الله تبارك وتعالى بذلك وأمر رسوله صلوات الله وسلامه عليه.
وصدق والله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما والحديث فما فيه حصر الكبائر.
قوله وصدق والله ابن عباس رضي الله عنهما لأن الإمام الذهبي رحمه الله فحص النصوص وفحص الأدلة ووقف على النصوص الواضحة والصريحة التي فيها ذكر خصال وخلال وأمور عدت في السنة من الكبائر، فقال صدق والله، ثم أشار إلى أن الحديث التي المتقدم والذي احتج به من قال إنها سبع أشار إلى أنه ليس حاصر للكبائر في هذا العدد.
والذي يتجه ويقوم عليه الدليل أن من ارتكب حوبا من هذه العظائم مما فيه حد في الدنيا كالقتل والزنا والسرقة أو جاء فيه وعيد في الآخرة من عذاب وغضب وتهديد أو لعن فاعله على لسان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فإنه كبيرة ولا بد.
هنا هذا الكلام الذي ذكره الذهبي هو حد الكبيرة وضابطها وتعريف الكبيرة، يعني بعد هذه المقدمات وبعد هذا التنبيه على أن الكبائر ليست محصورة بهذا العدد الذي هو السبع، لأن الأقوال في العدد كثيرة وهي بنيت على يعني فهم لبعض النصوص، يعني قيل إنها أربع وقيل إنها سبع وقيل إنها تسع، وقيلت أقوال في عدد الكبائر بناء على فهم نصوص معينة أو بعض النصوص، لكن الصحيح أنها ليست محصورة في هذه الأعداد، وأنها كثيرة وهي مذكورة في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فإذا ما الذي ينبغي على المسلم في هذا الباب؟ إذا كانت ليس هناك عدد معين بمعنى أن يقال عددها عشرين الأولى الثانية الثالثة، لو كانت محصورة في هذا العدد ما نحتاج لضابط، خلاص عرفت بأنها محصورة بهذا العدد فتحفظ برقمها وعددها ولا يحتاج الإنسان في هذا إلى ضابط. فإذا كانت ليست محصورة بعدد كيف يستقيم للإنسان معرفتها أو ما الضابط الذي به يعرف المسلم الكبيرة؟ فذكر الإمام الذهبي الذي يتجه في هذا الباب، يعني يتجه في معرفة الكبائر ويقوم عليها الدليل، أن من ارتكب حوبا من هذه العظائم، حوبا أي ذنبا من هذه العظائم أي الكبيرة الذنوب الكبيرة، مما فيه حد في الدنيا كالقتل والزنا والسرقة أو جاء فيه وعيد في الآخرة من عذاب وغضب وتهديد أو لعن فاعله على لسان أو لعن فاعله على لسان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فإنه كبير ولا بد. هذا ضابط الكبيرة، ضابط الكبيرة لما جاء فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة، هذا ضابط الكبيرة، ما جاء حد فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة. ولو أردت أن تختصر أكثر وقلت الكبيرة هو ما جاء فيه وعيد، كل ذنب جاء فيه وعيد فهو كبيرة، والحد وعيد، الحد الذي في الدنيا هذا وعيد على الذنب، فكل ذنب جاء عليه وعيد فهو كبيرة. وإن شئت التفصيل فكل ذنب جاء فيه حد في الدنيا بأن يقتل مثلا فاعله أو يرجم أو تقطع يده أو نحو ذلك، فكل ذنب جاء فيه حد في الدنيا أو جاء فيه وعيد في الآخرة، أو جاء فيه وعيد في الآخرة بأن غضب الله عليه أو لعنه، أو مثلا جاء في النص أنه لا يدخل الجنة أو لا يشم رائحتها، أو مثلا لا يدخل، أو أنه يدخل النار إلا دخل النار أو نحو ذلك، فكل نص جاء فيه وعيد فهو من الكبائر. وأيضا النصوص التي جاء فيها لا يؤمن أو ليس منا، وسيأتي منها نماذج في هذا الكتاب، فهذا أيضا من الكبائر، لأنه لا يقال لا 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 يؤمن، يعني لا يكون نفي الإيمان ب ب ب بفعل بفعل أمر مكروه أو غشيان أمر مكروه، ولا يكون هذا النفي إلا بترك واجب أو فعل محرم كبيرة. فما جاء فيه ليس منا أو جاء فيه لا يؤمن، فمثل هذا النفي لا يكون إلا في الكبائر، فهذا ضابط. كل نص قيل فيه لا ليس منا أو, 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 أو لا يؤمن، فمن فعل كذا فهذا يدل على أن هذا الأمر من كبائر الذنوب. ومن ذلك الحديث الذي مر قريبا، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. فالإيمان المنفي عنه هنا ليس الإيمان المستحب، وإنما الإيمان الواجب، فنفي الإيمان لا يكون إلا في كبير، نفي الإيمان لا يكون إلا في كبير. وبهذا أيضا تدرك الوسطية التي عليها أهل السنة في هذا الباب، أحاديث التي جاء فيها نفي الإيمان، فليس القول فيها كما تقول الخوارج أن خرج من الدين وانتقل من الملة، وليس أيضا القول كما تقوله المرجئة أنها لا تؤثر على إيمانه، بل هو مؤمن كامل الإيمان مع فعله لها، بل الحق قوام بين ذلك. فهذه الكبائر تنقص الإيمان وتضعفه ولا تخرج من الدين.
مع تسليم ذلك
قال، نعم قال، مما فيه حد في الدنيا كالقتل والزنا والسرقة، أو جاء فيه وعيد في الآخرة من عذاب وغضب وتهديد ولعن فاعله على لسان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه كبيرة ولا بد. وأيضا مثل ما أشرت، ما قيل فيه ليس منا أو قيل فيه لا يؤمن أو وصف صاحبه بالنفاق آية المنافق أو نحو ذلك من الأمور التي تحتف أو يتضمنها الحديث مما يدل على عظم الأمر. وكذلك أيضا ما نص على أنه كبيرة في النصوص، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر. والحافظ بن حجر رحمه الله في كتاب فتح الباري في المجلد الثاني عشر في آخره جمعا طيبا للنصوص التي نص فيها على أمر من الأمور أنه كبيرة، نص على أنه من الكبائر، فبلغت العشرين في جمع الحافظ بن حجر رحمه الله في آخر المجلد الثاني عشر من كتابه فتح الباري. هذا الآن ضابط به عرفت الكبيرة، على ضوئه يقال ما هي الصغيرة، يعني على ضوء هذا التعريف فتستطيع على ضوء هذا التعريف أن تقول والصغيرة هي ما دون الحدين، والصغيرة هي ما دون الحدين، يعني إذا كانت الكبيرة هذا حدها ضابطها فما دون ذلك، يعني ما دون الحدين حد الدنيا وحد الآخرة، فما دون ذلك فهو من الصغائر، فكل نص فكل معصية أو ذنب لم يأتي فيها يأتي فيه حد في الدنيا ولم يأتي فيه وعيد في الآخرة، لم يقل عن فاعله في النصوص بأن غضب الله عليه أو لعنه أو أنه لا يدخل الجنة أو أنه في النار أو أنه ليس منا أو لا يؤمن أو غير ذلك من الضوابط التي مرت، فهذا يكون من الصغائر. فإذا الذنوب منقسمة إلى كبائر وصغائر، والكبائر هذا ضابطها وما دونها فهو من الصغائر. والصغيرة كما نبه العلم أهل العلم قد يحتف بفعل الإنسان لها من الاستخفاف والاستهانة والإصرار عليها والدعوة إليها أو نحو ذلك ما يجعلها قد ترتقي إلى كبيرة أو إلى أن تكون كبيرة، كما قد جاء عن ابن عباس في تتمة الأثر السابق ولا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار، يعني الكبيرة إذا تاب منها انتهت، إذا تاب توبة صادقة إلى الله تبارك وتعالى انتهت ومن تاب تاب الله عليه. والصغيرة قد يحتف بها من الإصرار عليها والاستخفاف والاستهانة وعدم المبالاة والدعوة إليها ما يجعلها ترتقي إلى أن تكون كبيرة. نعم.
مع تسليم ذلك أن بعض الكبائر أكبر من بعض، ألا ترى أنه عليه الصلاة والسلام عد الشرك بالله من الكبائر مع أن مرتكبه مخلد في النار ولا يغفر له أبدا، فقال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، وقال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، ولا بد من الجمع بين النصوص. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالها ثلاثة. قالوا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. متفق عليه. فبين عليه الصلاة والسلام أن قول الزور من أكبر الكبائر وليس له ذكر في السبع الموبقات وكذلك العقوق.
هنا أيضا ينبه المصنف رحمه الله إلى فائدة تتعلق بالكبائر، فهذه الذنوب التي وصفت بأنها كبائر هي ليست على درجة واحدة، بل بعضها أكبر من بعض وبعضها أشنع من بعض، فهي ليست على درجة واحدة، والنصوص دلت على أن الذنوب الكبائر بعضها أكبر من بعض، كما في الحديث الذي أشار إليه المصنف ألا أنبئكم بأكبر الكبائر. وعد النبي عليه الصلاة والسلام في جملة الكبائر وفي مقدمتها الشرك بالله، وهو أظلم الظلم وأعظم الذنوب على الإطلاق، بل هو الذنب الذي لا يغفر لصاحبه إذا مات عليه. ولهذا أورد المصنف قول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، وقول الله تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. فالشرك كبيرة وهو أكبر الكبائر، وهو ذنب لا يغفره الله سبحانه وتعالى لصاحبه إذا لقي الله به. أما الذنوب الأخرى الكبيرة التي دون الشرك ودون الكفر بالله تبارك وتعالى فأمرها تحت مشيئة الله، كما في الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ثم ذكر رحمه الله الحديث ألا أنبئكم بأكبر كبائر، وهذا واضح وصريح في تفاوت هذه الكبائر وأنها ليست على درجة واحدة. قال فبين عليه الصلاة والسلام أن قول الزور من أكبر الكبائر وليس له ذكر في السبع الموبقات وكذلك العقوق، وهذا فيه لفت انتباهي لما سبق الإشارة إليه، وأن حديث السبع ليس حاصرا للكبائر في هذا العدد، فلا بد من الجمع بين النصوص، والجمع بين النصوص لا يتأتى إلا بالقول بعدم انحصار الكبائر في هذا العدد الذي هو سبع. نعم.
فالكبيرة الأولى هي الإشراك
هنا بالله. الآن يعني قبل الدخول أشير إلى بعض الأمور فيما يتعلق بالكبائر. الكبائر لها تقسيمات عند أهل العلم عديدة، ومن المفيد لطالب العلم أن يعرف تقسيمات الكبائر وأيضا الاعتبارات التي تكون بها تلك التقسيمات. فالكبائر تنقسم، أو الذنوب تنقسم إلى كبائر وصغائر، وهذا تقسيم مر معنا. تنقسم الكبائر إلى قسمين أيضا مر معنا هذا التقسيم، فعل محظور أو ترك مأمور. فالزنا كبيرة وهو فعل محظور، وترك الصلاة كبيرة وهو ترك مأمور. فالكبائر تنقسم إلى قسمين، إلى فعل محظور وترك مأمور. تنقسم الكبائر إلى قسمين أيضا باعتبار محلها، فهناك كبائر في القلب وهناك كبائر في الجوارح. هناك أعمال قلبية هي من الكبائر، وهناك أعمال في الجوارح هي من الكبائر، فتنقسم إلى قسمين بهذا الاعتبار. تنقسم إلى قسمين باعتبار آخر، باعتبار أن قسم منها يتعلق بحقوق الله، وقسم منها يتعلق بحقوق العباد. فالشرك كبيرة ويتعلق بحق الله، ترك الصلاة كبيرة ويتعلق بحق الله، أكل مال اليتيم، السرقة، القتل إلى غير ذلك، هذه كبائر وتتعلق بحقوق العباد، وكلها هي حقوق لله سبحانه وتعالى، ولكن قيل عنها إنها حقوق للعباد لأن للعباد فيها مطالبة ولهم فيها حقوق جعلها الله تبارك وتعالى لهم. أيضا هناك تقسيم للكبائر ذكره ابن القيم رحمه الله في كتابه الجواب الكافي، هو تقسيم مفيد جدا للمسلم ولطالب العلم، يتعلق بأصل الكبيرة وما يحركها في الإنسان. فذكر ابن القيم رحمه الله أن الكبائر تنقسم إلى أربعة أقسام، والذنوب تنقسم إلى أربعة أقسام. قال: القسم الأول الذنوب أو المعاصي الملكية، يعني التي باعث العبد لفعلها أو المحرك للعبد لفعلها هو تعاليه وتكبره وجبروته وطغيانه وميله لهذا الأمر، فهذه ذنوب ملكية، وهي أن يتعاطى العبد الضعيف الفقير من صفات الله تبارك وتعالى ما لا يليق به مثل العظمة والكبرياء والجبروت. ولهذا جاء في الحديث: العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني واحدا منهما قذفته في النار، فمن نازعني واحدا منهما قذفته في النار. قال تعالى: إن الله إنه لا يحب المستكبرين، والنصوص في هذا المعنى كثيرة. فهذه ذنوب يقع فيها العبد استعلاءها، إن فرعون علا في الأرض استعلاء وتكبرا وتعاظما وتعاليا، فيتعاطى من صفات الله سبحانه وتعالى ما لا يليق بالعبد. ومن ذلك ما أشرت إليه في النص: العظمة إزاري والكبرياء ردائي. وعقوبة أهل هذه الذنوب ما لم يتوبوا منها عند الله عظيمة، وعاقبتهم شنيعة. وقد جاء في حديث صحيح أن المتكبرين يوم القيامة يحشرون أمثال الذر، يطأهم الناس بأقدامهم، وهذا جزاء من جنس العمل. فهذا قسم، هذا قسم من أقسام الكبائر والمعاصي. القسم الثاني قال: المعاصي والذنوب الشيطانية، والتي يكون فعل العبد لها تشبه بالشيطان وبخصال الشيطان وخلاله. ومن ذلك الحسد والمكر والكيد والنفاق والغل والدعوة إلى المعاصي والذنوب والترغيب فيها والتحذير من الطاعات والنهي عنها والأمر بالبدع وبالأهواء والضلالات. فكل من خالف هذه الأشياء صار متشبها بالشيطان، فهي ذنوب شيطانية لأن فاعلها قد تشبه بفعلها بالشيطان وأتسى به. مثل أن يكون الإنسان والعياذ بالله داعية إلى الضلال وداعية إلى المعاصي والآثام، أو أن يكون محذرا من الطاعات مخذلا عن العبادات ناهيا عن فعلها، هذا أخو الشيطان، بل هو الشيطان كما قال الله عز وجل: شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فهو شيطان وأخ للشيطان، لأنه ماثله في صفاته وشابهه في أعماله وخصاله. فهذا نوع من الذنوب قسم. القسم الثالث: الذنوب السبعية. الذنوب السبعية وهي الذنوب التي يتشبه فيها الإنسان بالوحوش الضارية والحيوانات المفترسة، فهذه تسمى ذنوب سبعية، مثل الغضب وسرعة الغضب، ومثل القتل، ومثل ضرب الناس والاعتداء عليهم. فهذه الذنوب وأمثالها: الصوت العالي واللجج والهيجان والثوران، وكل هذه الصفات التي هي تظهر في السباع فعل الإنسان لها هو من هذا القبيل، الذنوب السبعية التي يفعلها الإنسان ويكون فيها مشابها للحيوانات المفترسة. حتى إنه درج عند الناس، ومعروف وربما يسمع بعض الأحيان بعض الأشخاص الذي تظهر فيه مثل هذه الأعمال، يقال عنه أو يقول عنه بعض الناس، يقول: هذا ليس إنسان، هذا حيوان، أو يقول: هذا وحش، أو يقول: هذا من السباع، أو تأتي هذه الكلمة، تأتي، لأنهم رأوا فيه صفات لا تعرف ولا 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 يعهدونها إلا في الحيوانات المفترسة، رأوا فيه صفات من هذا القبيل. فهذه الذنوب وأمثالها تسمى الذنوب السبعية، يعني التي فعل الإنسان فيها لها ونوع من التشبه بالحيوان السبع أو بالوحوش. النوع الرابع أو القسم الرابع: الذنوب أو المعاصي البهيمية. البهيمية التي يتشبه فيها الإنسان ببهيمة الأنعام، ويجمع هذا النوع الشره والحرص على شهوة البطن وشهوة الفرج، شهوة البطن وشهوة الفرج، أن يقضي شهوة بطنه بجلب المال وتحصيل المال بأي طريقة ما يبالي، ولا يفكر، لأن الذي أمام عينيه وأمام ناظريه تحصيل شهوة بطن كيفما اتفق، فلا يبالي، يأكل مال اليتيم، يأكل ما ليس له بحق، كل هذه الأمور لا يبالي بها، يأكل الأشياء المحرمة، يتناول الأمور الممنوعة، ما يبالي بذلك. وأيضا همه شهوة فرجه وقضائها كيفما اتفق، زنا، لواط، أي طريقة، المهم يقضي شهوة فرجه، فيكون بذلك شبيها ببهيمة الأنعام، يكون شبيها ببهيمة الأنعام، فهذا الصنف من الذنوب تسمى الذنوب البهيمية، ذنوب سبعية وذنوب بهيمية. والله تبارك وتعالى يقول ولقد كرمنا بني آدم، فالله عز وجل كرم الإنسان بالعقل، فكيف يتشبه بهذه الحيوانات البهيمة وبهذه الوحوش التي لا تعقل، كرمه الله وميزه، فكيف يكون هذا المكرم بالعقل وحشا ضاريا، أو كيف يكون هذا المكرم بالعقل حيوانا بهيما؟ ميزها الله بالعقل، فينبغي أن يعمل عقله ويشغل عقله بالأمور المفيدة ويبتعد عن الأمور المحرمة. ولاحظ في النصوص ولا سيما في ما جاء في الصلاة النهي عن الإقعاء كإقعاء الكلب والافتراش السبع ونقر الغراب، يعني هذا كله من تكريم الإنسان تكريم الله عز وجل لبني آدم. ولا يكون في هذه الصلاة التي أشرف أعمال العبد يكون مثل هذه الحيوانات، إما يقعي مثل الكلب أو يفترش مثل السبع أو ينقر مثل القراب أو يرمي نفسه رميا عندما يهبط إلى الأرض مثل الجمل لا يبرك بروك البعير. أيضا ورد التفات الثعلب، التفات الثعلب. فالمهم أن الله عز وجل كرم الله عز وجل الإنسان أن يكون مثل هذه الحيوانات التي الحيوانات الوحشية أو الحيوانات البهيم، الحيوان البهيم كرمه الله عز وجل. فإذا هذا تقسيم ذكره أهل العلم وهو مفيد جدا للإنسان حتى يعرف مداخل هذه الذنوب على نفسه فيغلقها ويقول الله عز وجل كرمني وشرفني وفضلني، فلماذا أكون مثل البهيم أو مثل أو الوحش أو أكون متشبها بالشيطان أو أتعالى وأتعاظم وأخرج من أخرج نفسي من كوني عبدا فأدعي صفات الخالق الجليل والرب العظيم وأتعالى على عباد الله عز وجل. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. ثم شرع المصنف رحمه الله بعده للكبائر، ونقف هنا. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنواصل مستعينين بالله عز وجل في القراءة في كتاب الكبائر للإمام الذهبي رحمه الله.
وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر.
وهذا الحديث المبارك فيه فضيلة اجتناب الكبائر وفضيلة المحافظة على الفرائض، ولاحظوا الأمرين معا. الحديث فيه فضيلة اجتناب الكبائر والمحافظة على الفرائض، وأن خيرية الإنسان وفوزه وسعادته في الدنيا والآخرة لا بد فيه من الأمرين: المحافظة على الفرائض واجتناب الكبائر. ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم تحقق هذا الخير بالأمرين، قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة، وفي الحديث أيضا: ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهما ما لم تغش الكبائر، يعني ما لم يرتكب الإنسان الكبائر. فاجتمع في الحديث الأمران: فعل الفرائض والمحافظة عليها، واجتناب الكبائر والبعد عنها، وأن الخير والسعادة للإنسان إنما تتحقق بهذين الأمرين معا.
فتعين علينا الفحص عن الكبائر ما هي لكي يجتنبها المسلم.
هذا تنبيه لطيف من المصنف إلى الفائدة من معرفة الكبائر. وقد يسأل سائل: لماذا نتعلم الكبائر؟ لماذا نجلس لقراءة الكبائر؟ قد يسأل سائل: لماذا كتب أهل العلم مصنفات في الكبائر؟ والجواب على ذلك كما ذكر الإمام الذهبي رحمه الله هنا: فتعين علينا الفحص عن الكبائر، يعني عندنا نصوص كثيرة في القرآن وفي السنة في الدعوة لاجتناب الكبائر، وذكر الآثار المباركة والثمار العظيمة التي يجنيها المسلم باجتنابه للكبائر. فهذه النصوص علم المسلم بها يتعين به أن يفحص عن الكبائر، أن يفحص عن الكبائر، أي أن يكشف عنها ويبحث عنها ويعرفها. لماذا؟ ليجتنبها. فالاجتناب الذي أمرنا به في النصوص التي مضت وغيرها لا يتحقق إلا بالفحص عن الكبائر ومعرفة الكبائر. وكما قدمت، كيف يتقي من لا يدري ما يتقي؟ من لا يعرف الكبائر ومن لا يعرف المحرمات كيف يتقيها؟ فاجتناب الكبائر الذي أمرنا به لا بد فيه أولا من العلم. ولهذا قال طلق بن حبيب في تعريفه للتقوى الذي أشرت إليه، قال: تقوى الله أن تعمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله خيفة عذاب الله. قوله هنا على نور من الله يعني على علم. فيحتاج الإنسان إلى علم نافع يعرف به الكبائر، يعرف به المحرمات، يعرف به ما نهاه الله تبارك وتعالى عنه، ليتحقق له هذا الاجتناب الذي أمر به. قال: فتعين علينا الفحص عن الكبائر ما هي لكي يجتنبها المسلم، لكي يجتنبها المسلم. وهنا أنبه على فائدة عظيمة في هذا الباب، لعل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بها. الآن جمع الذهبي رحمه الله هذا المصنف الذي شاع وانتشر وقرأه خلق واستفاد منه كثيرون، كم لمصنفه رحمة الله عليه من الحسنات والآثار الطيبة بهذه الدلالة المباركة، دلالة الناس على الكبائر وتعريفهم بها وبيانه لخطورتها لاجتنابها. واستهل أيضا كتابه بدعوة لمن يقرأ بأن يرزقه الله الاجتناب. فهذا نستفيد منه فائدة، أن الداعية إلى الله عز وجل والمعلم كما أنه ينبغي عليها أن ينصح نفسه بمعرفة الكبائر ليجتنبها، أن يعرف الكبائر أيضا ليحذر عباد الله عنها، خاصة أننا في زمان كثر فيه دعاة الباطل ودعاة الشهوات ودعاة المحرمات. فأمام هذه الكثرة الكاثرة من الدعوة للباطل لزم أهل الحق وطلاب العلم أن يعتنوا بهذا الباب العظيم ليحذر الناس وليبينوا خطورة هذه المعاصي وجناياتها البالغة على الإنسان وعلى المسلم في دينه ودنياه. قال: فتعين علينا الفحص عن الكبائر ما هي لكي يجتنبها المسلم. وقوله الفحص، الفحص هنا أي من خلال الأدلة، أي من خلال الأدلة ومن خلال مطالعة النصوص وقراءة القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والكبائر مذكورة في القرآن ومذكورة في السنة، ولكن جهد العلماء في هذا الباب هو بالفحص عنها والبحث عنها في الأدلة، أدلة القرآن وأدلة السنة، وجمعها وتبويبها وترتيبها في مكان واحد.
فوجدنا العلماء قد اختلفوا فيها، فقيل هي سبع، واحتجوا بقوله عليه الصلاة والسلام اجتنبوا السبع الموبقات، فذكر الشرك والسحر وقتل النفس وأكل مال اليتيم وأكل الربا والتولي يوم الزحف وقذف المحصنة، متفق عليه.
من أهل العلم من قال عدد الكبائر سبع، عدد الكبائر سبع، واستندوا إلى هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات، فوصف هذه السبع بأنها موبقات أي مهلكات، وهذا دليل على أنها كبائر لوصف النبي صلى الله عليه وسلم لها بأنها موبقة أي مهلكة، مهلكة لصاحبها. فبعض العلماء أخذ من هذا الحديث أن عدد الكبائر سبع، ولكن الحديث ليس فيه حصر للكبائر بهذا العدد، ليس فيه حصر للكبائر بهذا العدد، وإنما ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم جملة من الكبائر قد يكون المقام اقتضى التنصيص عليها لمقام السائل أو لأمر معين، أو يكون أعلم بها عليه الصلاة والسلام أولا ثم أعلم بغيرها فيما بعد، أو لغير ذلك من التعليلات التي ذكرها أهل العلم، لكن قطعا الحديث ليس حاصر للكبائر في هذا العدد لدلالة الأحاديث الأخرى الكثيرة على أمور نص في السنة على أنها من الكبائر، كما في الحديث الآخر وسيأتي عند المصنف ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، قلنا بلى يا رسول الله، قال إشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور. فعقوق الوالدين كبيرة، بل هو من أكبر الكبائر، وشهادة الزور كبيرة، وليس هو من هذه السبع، وقد عده النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر. فإذا القول بأن الكبائر محصورة في سبع هذا ليس عليه دليل واضح، والاستدلال بهذا الحديث غير مستقيم للأدلة الكثيرة على وجود كبائر نص في أدلة صريحة واضحة على أنها كبائر زائدة على هذا العدد المذكور في هذا الحديث.
وجاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال هي إلى السبعين أقرب منها إلى السبع.
جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال هي إلى السبعين أقرب إلى 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 السبع، وهو سئل يعني سئل بناء على هذا الحديث اجتنبوا السبع الموبقات، ففهم أن 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 الحديث حصر الموبقات بهذه السبع. فابن عباس رضي الله عنهما سئل أهي سبع الكبائر يعني لا تتجاوز هذا العدد، فقال هي إلى السبعين أقرب، وجاء عنه في رواية أخرى هي إلى السبعمائة أقرب، هي إلى السبعمائة أقرب. والسبعين والسبعمائة وهذا الرقم يستعمل في اللغة في لغة العرب للتكثير، كثيرا ما يؤتى به للتكثير، ويكون العدد لا مفهوم له يعني ليس مقصودا بذاته، كقوله سبحانه وتعالى إن تستغفر لهم سبعين مرة، يعني المراد ليس هذا العدد تحديدا، وإنما إن تستغفر لهم مرات كثيرة جدا لا يغفر الله لهم. فقوله إلى السبعين أقرب هذا إشارة إلى كثرتها لا إلى أيضا حصرها في هذا العدد الذي هو السبعين، أو كذلك عن الرواية الأخرى السبعمائة، فهي ليست محصورة في عدد. وإنما الذي ينبغي في هذا الباب أن ينظر في ضابط الكبيرة، وكل ما دل النص على أنه كبيرة يجتنبه ويكون على حذرا منه تحقيقا لأمر الله تبارك وتعالى بذلك وأمر رسوله صلوات الله وسلامه عليه.
وصدق والله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما والحديث فما فيه حصر الكبائر.
قوله وصدق والله ابن عباس رضي الله عنهما لأن الإمام الذهبي رحمه الله فحص النصوص وفحص الأدلة ووقف على النصوص الواضحة والصريحة التي فيها ذكر خصال وخلال وأمور عدت في السنة من الكبائر، فقال صدق والله، ثم أشار إلى أن الحديث التي المتقدم والذي احتج به من قال إنها سبع أشار إلى أنه ليس حاصر للكبائر في هذا العدد.
والذي يتجه ويقوم عليه الدليل أن من ارتكب حوبا من هذه العظائم مما فيه حد في الدنيا كالقتل والزنا والسرقة أو جاء فيه وعيد في الآخرة من عذاب وغضب وتهديد أو لعن فاعله على لسان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فإنه كبيرة ولا بد.
هنا هذا الكلام الذي ذكره الذهبي هو حد الكبيرة وضابطها وتعريف الكبيرة، يعني بعد هذه المقدمات وبعد هذا التنبيه على أن الكبائر ليست محصورة بهذا العدد الذي هو السبع، لأن الأقوال في العدد كثيرة وهي بنيت على يعني فهم لبعض النصوص، يعني قيل إنها أربع وقيل إنها سبع وقيل إنها تسع وقيلت أقوال في عدد الكبائر بناء على فهم نصوص معينة أو بعض النصوص، لكن الصحيح أنها ليست محصورة في هذه الأعداد وأنها كثيرة وهي مذكورة في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فإذا ما الذي ينبغي على المسلم في هذا الباب إذا كانت ليس هناك عدد معين، بمعنى أن يقال عددها 20 الأولى الثانية الثالثة، لو كانت محصورة في هذا العدد ما نحتاج لضابط، خلاص عرفت بأنها محصورة بهذا العدد فتحفظ برقمها وعددها ولا يحتاج الإنسان في هذا إلى ضابط. فإذا كانت ليست محصورة بعدد كيف يستقيم للإنسان معرفتها أو ما الضابط الذي به يعرف المسلم الكبيرة؟ فذكر الإمام الذهبي الذي يتجه في هذا الباب، يعني يتجه في معرفة الكبائر ويقوم عليها الدليل، أن من ارتكب حوبا من هذه العظائم، حوبا أي ذنبا من هذه العظائم أي الكبيرة الذنوب الكبيرة، مما فيه حد في الدنيا كالقتل والزنا والسرقة أو جاء فيه وعيد في الآخرة من عذاب وغضب وتهديد أو لعن فاعله على أو لعن فاعله على لسان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فإنه كبير ولا بد. هذا ضابط الكبيرة، ضابط الكبيرة لما جاء فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة، هذا ضابط الكبيرة، ما جاء حد فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة. ولو أردت أن تختصر أكثر وقلت الكبيرة هو ما جاء فيه وعيد، كل ذنب جاء فيه وعيد فهو كبيرة، والحد وعيد، الحد الذي في الدنيا هذا وعيد على الذنب، فكل ذنب جاء عليه وعيد فهو كبيرة. وإن شئت التفصيل فكل ذنب جاء فيه حد في الدنيا بأن يقتل مثلا فاعله أو يرجم أو تقطع يده أو نحو ذلك، فكل ذنب جاء فيه حد في الدنيا أو جاء فيه وعيد في الآخرة، أو جاء فيه وعيد في الآخرة بأن غضب الله عليه أو لعنه، أو مثلا جاء في النص أنه لا يدخل الجنة أو لا يشم رائحتها، أو مثلا لا يدخل، أو أنه يدخل النار إلا دخل النار، أو نحو ذلك، فكل نص جاء فيه وعيد فهو من الكبائر. وأيضا النصوص التي جاء فيها لا يؤمن أو ليس منا، وسيأتي منها نماذج في هذا الكتاب، فهذا أيضا من الكبائر، لأنه لا يقال لا 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 يؤمن، يعني لا يكون نفي الإيمان بفعل أمر مكروه أو غشيان أمر مكروه، ولا يكون هذا النفي إلا بترك واجب أو فعل محرم كبيرة. فما جاء فيه ليس منا أو جاء فيه لا يؤمن، فمثل هذا النفي لا يكون إلا في الكبائر، فهذا ضابط. كل نص قيل فيه لا ليس منا أو 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 لا يؤمن، فمن فعل كذا فهذا يدل على أن هذا الأمر من كبائر الذنوب. ومن ذلك الحديث الذي مر قريبا: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. فالإيمان المنفي عنه هنا ليس الإيمان المستحب، وإنما الإيمان الواجب. فنفي الإيمان لا يكون إلا في كبير، نفي الإيمان لا يكون إلا في كبير. وبهذا أيضا تدرك الوسطية التي عليها أهل السنة في هذا الباب، أحاديث التي جاء فيها نفي الإيمان فليس القول فيها كما تقول الخوارج أن خرج من الدين وانتقل من الملة، وليس أيضا القول كما تقوله المرجئة أنها لا تؤثر على إيمانه، بل هو مؤمن كامل الإيمان مع فعله لها، بل الحق قوام بين ذلك. فهذه الكبائر تنقص الإيمان وتضعفه ولا تخرج من الدين.
مع تسليم
قال نعم، قال: مما فيه حد في الدنيا كالقتل والزنا والسرقة، أو جاء فيه وعيد في الآخرة من عذاب وغضب وتهديد ولعن فاعله على لسان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه كبيرة ولا بد. وأيضا مثل ما أشرت، ما قيل فيه ليس منا أو قيل فيه لا يؤمن أو وصف صاحبه بالنفاق آية المنافق أو نحو ذلك من الأمور التي تحتف أو يتضمنها الحديث مما يدل على عظم الأمر. وكذلك أيضا ما نص على أنه كبيرة في النصوص: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر. والحافظ بن حجر رحمه الله في كتاب فتح الباري في المجلد الثاني عشر في آخره جمعا طيبا للنصوص التي نص فيها على أمر من الأمور أنه كبيرة، نص على أنه من الكبائر، فبلغت العشرين في جمع الحافظ بن حجر رحمه الله في آخر المجلد الثاني عشر من كتابه فتح الباري. هذا الآن ضابط به عرفت الكبيرة، على ضوئه يقال ما هي الصغيرة، يعني على ضوء هذا التعريف، فتستطيع على ضوء هذا التعريف أن تقول: والصغيرة هي ما دون الحدين، والصغيرة هي ما دون الحدين. يعني إذا كانت الكبيرة هذا حدها ضابطها، فما دون ذلك يعني ما دون الحدين، حد الدنيا وحد الآخرة، فما دون ذلك فهو من الصغائر. فكل نص، فكل معصية أو ذنب لم يأتي فيها يأتي فيه حد في الدنيا ولم يأتي فيه وعيد في الآخرة، لم يقل عن فاعله في النصوص بأن غضب الله عليه أو لعنه أو أنه لا يدخل الجنة أو أنه في النار أو أنه ليس منا أو لا يؤمن أو غير ذلك من الضوابط التي مرت، فهذا يكون من الصغائر. فإذا الذنوب منقسمة إلى كبائر وصغائر، والكبائر هذا ضابطها، وما دونها فهو من الصغائر. والصغيرة كما نبه العلم أهل العلم قد يحتف بفعل الإنسان لها من الاستخفاف والاستهانة والإصرار عليها والدعوة إليها أو نحو ذلك، ما يجعلها قد ترتقي إلى كبيرة أو إلى أن تكون كبيرة، كما قد جاء عن ابن عباس في تتمة الأثر السابق: ولا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. يعني الكبيرة إذا تاب منها انتهت، إذا تاب توبة صادقة إلى الله تبارك وتعالى انتهت، ومن تاب تاب الله عليه. والصغيرة قد يحتف بها من الإصرار عليها والاستخفاف والاستهانة وعدم المبالاة والدعوة إليها، ما يجعلها ترتقي إلى أن تكون كبيرة. نعم.
مع تسليم ذلك أن بعض الكبائر أكبر من بعض، ألا ترى أنه عليه الصلاة والسلام عد الشرك بالله من الكبائر، مع أن مرتكبه مخلد في النار ولا يغفر له أبدا؟ فقال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به. وقال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. ولا بد من الجمع بين النصوص. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالها ثلاثة. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور. فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. متفق عليه. فبين عليه الصلاة والسلام أن قول الزور من أكبر الكبائر، وليس له ذكر في السبع الموبقات، وكذلك العقوق.
هنا أيضا ينبه المصنف رحمه الله إلى فائدة تتعلق بالكبائر. فهذه الذنوب التي وصفت بأنها كبائر هي ليست على درجة واحدة، بل بعضها أكبر من بعض وبعضها أشنع من بعض، فهي ليست على درجة واحدة. والنصوص دلت على أن الذنوب الكبائر بعضها أكبر من بعض، كما في الحديث الذي أشار إليه المصنف: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر. وعد النبي عليه الصلاة والسلام في جملة الكبائر وفي مقدمتها الشرك بالله، وهو أظلم الظلم وأعظم الذنوب على الإطلاق، بل هو الذنب الذي لا يغفر لصاحبه إذا مات عليه. ولهذا أورد المصنف قول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، وقول الله تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. فالشرك كبيرة، وهو أكبر الكبائر، وهو ذنب لا يغفره الله سبحانه وتعالى لصاحبه إذا لقي الله به. أما الذنوب الأخرى الكبيرة التي دون الشرك ودون الكفر بالله تبارك وتعالى، فأمرها تحت مشيئة الله، كما في الآية: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ثم ذكر رحمه الله الحديث: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، وهذا واضح وصريح في تفاوت هذه الكبائر وأنها ليست على درجة واحدة. قال: فبين عليه الصلاة والسلام أن قول الزور من أكبر الكبائر، وليس له ذكر في السبع الموبقات، وكذلك العقوق. وهذا فيه لفت انتباه لما سبق الإشارة إليه، وأن حديث السبع ليس حاصرا للكبائر في هذا العدد، فلا بد من الجمع بين النصوص، والجمع بين النصوص لا يتأتى إلا بالقول بعدم انحصار الكبائر في هذا العدد الذي هو سبع. نعم.
فالكبيرة الأولى هي الإشراك
هنا بالله. الآن يعني قبل الدخول أشير إلى بعض الأمور فيما يتعلق بالكبائر. الكبائر لها تقسيمات عند أهل العلم عديدة، ومن المفيد لطالب العلم أن يعرف تقسيمات الكبائر، وأيضا الاعتبارات التي تكون بها تلك التقسيمات. فالكبائر تنقسم، أو الذنوب تنقسم إلى كبائر والصغائر، وهذا تقسيم مر معنا. تنقسم الكبائر إلى قسمين أيضا مر معنا هذا التقسيم، فعل محظور أو ترك مأمور. فالزنا كبيرة وهو فعل محظور، وترك الصلاة كبيرة وهو ترك مأمور. فالكبائر تنقسم إلى قسمين، إلى فعل محظور وترك مأمور. تنقسم الكبائر إلى قسمين أيضا باعتبار محلها، فهناك كبائر في القلب وهناك كبائر في الجوارح. هناك أعمال قلبية هي من الكبائر، وهناك أعمال في الجوارح هي من الكبائر، فتنقسم إلى قسمين بهذا الاعتبار. تنقسم إلى قسمين باعتبار آخر، باعتبار أن قسم منها يتعلق بحقوق الله، وقسم منها يتعلق بحقوق العباد. فالشرك كبيرة ويتعلق بحق الله، ترك الصلاة كبيرة ويتعلق بحق الله، أكل مال اليتيم، السرقة، القتل إلى غير ذلك، هذه كبائر وتتعلق بحقوق العباد. وكلها هي حقوق لله سبحانه وتعالى، ولكن قيل عنها إن حقوق للعباد لأن للعباد فيها مطالبة ولهم فيها حقوق جعلها الله تبارك وتعالى لهم. أيضا هناك تقسيم للكبائر ذكره ابن القيم رحمه الله في كتابه الجواب الكافي، وتقسيم مفيد جدا للمسلم ولطالب العلم، يتعلق بأصل الكبيرة وما يحركها في الإنسان. فذكر ابن القيم رحمه الله أن الكبائر تنقسم إلى أربعة أقسام، والذنوب تنقسم إلى أربعة أقسام. قال: القسم الأول الذنوب أو المعاصي الملكية، يعني التي باعث العبد لفعلها أو المحرك للعبد لفعلها هو تعاليه وتكبره وجبروته وطغيانه وميله لهذا الأمر، فهذه ذنوب ملكية، وهي أن يتعاطى العبد الضعيف الفقير من صفات الله تبارك وتعالى ما لا يليق به مثل العظمة والكبرياء والجبروت. ولهذا جاء في الحديث: العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني واحدا منهما قذفته في النار، فمن نازعني واحدا منهما قذفته في النار. قال تعالى: إن الله إنه لا يحب المستكبرين. والنصوص في هذا المعنى كثيرة. فهذه ذنوب يقع فيها العبد استعلاء، إن فرعون علا في الأرض، استعلاء وتكبرا وتعاظما وتعاليا، فيتعاطى من صفات الله سبحانه وتعالى ما لا يليق بالعبد. ومن ذلك ما أشرت إليه في النص: العظمة إزاري والكبرياء ردائي. وعقوبة أهل هذه الذنوب ما لم يتوبوا منها عند الله عظيمة، وعاقبتهم شنيعة. وقد جاء في حديث صحيح أن المتكبرين يوم القيامة يحشرون أمثال الذر، يطأهم الناس بأقدامهم، وهذا جزاء من جنس العمل. فهذا قسم من أقسام الكبائر والمعاصي. القسم الثاني قال: المعاصي والذنوب الشيطانية، والتي يكون فعل العبد لها تشبه بالشيطان وبخصال الشيطان وخلاله، ومن ذلكم الحسد والمكر والكيد والنفاق والغل والدعوة إلى المعاصي والذنوب والترغيب فيها والتحذير من الطاعات والنهي عنها والأمر بالبدع وبالأهواء والضلالات. فكل من خالف هذه الأشياء صار متشبها بالشيطان فهي ذنوب شيطانية لأن فاعلها قد تشبه بفعلها بالشيطان وأتسى به. مثل أن يكون الإنسان والعياذ بالله داعية إلى الضلال وداعية إلى المعاصي والآثام، أو أن يكون محذرا من الطاعات مخذلا عن العبادات ناهيا عن فعلها، هذا أخو الشيطان، بل هو الشيطان كما قال الله عز وجل: شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فهو شيطان وأخ للشيطان لأنه ماثله في صفاته وشابهه في أعماله وخصاله. فهذا نوع من الذنوب. القسم الثالث الذنوب السبعية، الذنوب السبعية وهي الذنوب التي يتشبه فيها الإنسان بالوحوش الضارية والحيوانات المفترسة، فهذه تسمى ذنوب سبعية، مثل الغضب وسرعة الغضب، ومثل القتل، ومثل ضرب الناس والاعتداء عليهم. فهذه الذنوب وأمثالها: الصوت العالي واللجج والهيجان والثوران، وكل هذه الصفات التي هي تظهر في السباع فعل الإنسان لها هو من هذا القبيل، الذنوب السبعية التي يفعلها الإنسان ويكون فيها مشابها للحيوانات المفترسة. حتى إنه درج عند الناس ومعروف، وربما يسمع بعض الأحيان بعض الأشخاص الذي تظهر فيه مثل هذه الأعمال يقال عنه أو يقول عنه بعض الناس، يقول: هذا ليس إنسان، هذا حيوان، أو يقول: هذا وحش، أو يقول: هذا من السباع، أو تأتي هذه الكلمة، تأتي لأنهم رأوا فيه صفات لا تعرف ولا يعهدونها إلا في الحيوانات المفترسة، رأوا فيه صفات من هذا القبيل. فهذه الذنوب وأمثالها تسمى الذنوب السبعية، يعني التي فعل الإنسان فيها لها ونوع من التشبه بالحيوان، بالحيوان السبع أو بالوحوش. النوع الرابع أو القسم الرابع الذنوب أو المعاصي البهيمية، البهيمية التي يتشبه فيها الإنسان ببهيمة الأنعام، ويجمع هذا النوع الشره والحرص على شهوة البطن وشهوة الفرج، شهوة البطن وشهوة الفرج، أن يقضي شهوة بطنه بجلب المال وتحصيل المال وتحصيل بأي طريقة، ما يبالي ولا يفكر، لأن الذي أمام عينيه وأمام ناظريه تحصيل شهوة بطنه كيفما اتفق، فلا يبالي، يأكل مال اليتيم، يأكل ما ليس له بحق، كل هذه الأمور لا يبالي بها، يأكل الأشياء المحرمة، يتناول الأمور الممنوعة، ما يبالي بذلك. وأيضا همه شهوة فرجه وقضائها كيفما اتفق، زنا، لواط، أي طريقة، المهم يقضي شهوة فرجه، فيكون بذلك شبيها ببهيمة الأنعام، يكون شبيها ببهيمة الأنعام. فهذا الصنف من الذنوب تسمى الذنوب البهيمية، ذنوب سبعية وذنوب بهيمية. والله تبارك وتعالى يقول: ولقد كرمنا بني آدم، فالله عز وجل كرم الإنسان بالعقل، فكيف يتشبه بهذه الحيوانات البهيمة وبهذه الوحوش التي لا تعقل، كرمه الله وميزه، فكيف يكون هذا المكرم بالعقل وحشا ضاريا، أو كيف يكون هذا المكرم بهذا العقل حيوانا بهيما؟ ميزها الله بالعقل، فينبغي أن يعمل عقله ويشغل عقله بالأمور المفيدة ويبتعد عن الأمور المحرمة. ولاحظ في النصوص ولا سيما في ما جاء في الصلاة النهي عن الإقعاء كإقعاء الكلب والافتراش السبع ونقر الغراب، يعني هذا كله من تكريم الإنسان تكريم الله عز وجل لبني آدم. ولا يكون في هذه الصلاة التي أشرف أعمال العبد يكون مثل هذه الحيوانات، إما يقعي مثل الكلب أو يفترش مثل السبع أو ينقر مثل القراب أو يرمي نفسه رميا عندما يهبط إلى الأرض مثل الجمل لا يبرك بروك البعير. أيضا ورد التفات الثعلب، التفات الثعلب. فالمهم أن الله عز وجل كرم الله عز وجل الإنسان أن يكون مثل هذه الحيوانات التي الحيوانات الوحشية أو الحيوانات البهيم، الحيوان البهيم كرمه الله عز وجل. فإذا هذا تقسيم ذكره أهل العلم وهو مفيد جدا للإنسان حتى يعرف مداخل هذه الذنوب على نفسه فيغلقها ويقول الله عز وجل كرمني وشرفني وفضلني، فلماذا أكون مثل البهيم أو مثل أو الوحش أو أكون متشبها بالشيطان أو أتعالى وأتعاظم وأخرج من أخرج نفسي من كوني عبدا فأدعي صفات الخالق الجليل والرب العظيم وأتعالى على عباد الله عز وجل. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. ثم شرع المصنف رحمه الله بعده للكبائر، ونقف هنا. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.